أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام فيما تقدم في الأمر الثاني، وكان الحديث عن القاعدة الثانوية للمتعادلين. ننتقل الآن إلى الأمر الثالث، ويكون الحديث فيه عن المرجحات. تذكرون فيما تقدم صفحة 212 أنه قلنا فيما تقدم أن من شرائط التعارض هو أن يكون هناك خبرين، أو عندك خبران قد توفرا على شرائط الحجية، يعني كليهما حجة ووقعا في مقام التعارض، مقام الجمع. فعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين خبر قد توفر على شرائط الحجية وبين خبر لم يتوفر على شرائط الحجية. هذه مسألة مهمة. إذن التعارض لابد أن يكون بين خبرين ماذا؟ قد توفرا على شرائط الحجية. وعلى هذا الأساس عندنا بحث، وهو التعارض أو مسمى الاشتباه بين الحجة واللا حجة. بين الحجة واللا حجة يعني بين رواية توفرت على شرائط الحجية وبين رواية لم تتوفر على شرائط الحجية. فعلى هذا الأساس لا يمكن أن نجعلها ماذا؟ أن نجعلها في باب التعارض. مستحيل أن يكون أين في باب التعارض. واضحية؟ يستحيل يكون بالتعارض، فهو من باب كما يعبر السيرخ عليه رحمه باب اشتباه الحجة بالله حجة. وعلى ذلك عندنا مصطلح، عندنا اصطلاحان، عندنا الترجيح وعندنا التمييز. الترجيح هو الذي يكون بين الروايتين المتعارضتين اللتين توفرتا على شرائط الحجية. التمييز لا، هو بين الرواية الحجة واللا حجة. واضح؟ على هذا المعنى الحديث عن المرجحات حسب تصنيف العلماء على 5 أصناف: أما يكون الترجيح بالأحدث تأريخا، أو يكون بصفات الراوي، أو يكون بالشهرة، أو يكون بموافقة الكتاب، وقد يكون بخالفة العامة. 5 مرجحات. الآن يأتي الحديث عنها فيما يرتبط ماذا بهذه المرجحات، مدى انصح التعبير قبولها، مدى رفضها، سعتها، ضيقها، وما إلى ذلك. هذا تمام الكلام في هذه التوطئة. نقرأ الأفضل عبارة لكي ندخل إلى هذه الأقسام 5. قال: الأمر الثالث المرجحات. تقدم صفحة 212 أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه، لأنه لا تعارض بين الحجة واللا حجة. فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث عما يرجح الحجة على الأخرى بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما، لا عما يقوم أصل حجة وميزه عن اللا حجة. لا، هذا التمييز بحث، والترجيح بحث، بحثنا في الترجيح وليس في التمييز. وعليه فالجهة التي تكون من مقومات الحجة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجحات باب التعارض، بل تكون من مميزات الحجة عن اللا حجة. ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات. لابد أن نلتفت الروايات، هل هذه الروايات تدخل في ضمن طائفة الترجيحات أو التمييزات التي تميز يعني بين الحجة والحجة، أو ترجح بين الحجة والحجة، أو تميز بين الحجة ولا حجة. لمن التفت لهذه النقطة. قال: ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات إلى أنها واردة في صدد أي شيء من ذلك، في صدد الترجيح أو التمييز، يعني الترجيح بين الحجتين أو التمييز بين الحجة ولا حجة. فلو كانت على النحو الثاني لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه، كما قاله الشيخ صاحب الكفاية في روايات الترجيح بموافقة الكتاب كما سيأتي. إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجحات، فنقول إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف: أولا الترجيح بالأحدث تأريخا وبصفات الراوي وبالشهرة وبموافقة الكتاب وبمخالفة العامة. فينبغي أولا البحث عنها واحدة واحدة، ثم بيان أية منها أولى بالتقديم لو تعارضت، ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها أو يتعدى إلى غيرها. فهنا ثلاثة مقامات الآن نبحثها، هي الآن خمسة أكثر أقل وما إلى ذلك. الآن يأتي الحديث بعد واحدة واحدة، اليوم ربما نوفق إلى بحث أمر أو أمرين حسب الوقت. الآن المقام الأول هو في المرجحات الخمس، عندنا المقام الأول في المرجحات الخمس، ثم يأتي عند ذكرها طبعا واحدة تلو الأخرى ومعرفة ندى. المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات، هذا المقام الثاني. المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة، هل هناك مرجحات غير منصوصة يمكن الأخذ بها أو فقط اقتصر على الخمسة هذه؟ واضح، هذه ثلاثة مقامات. المقام الأول في المرجحات الخمسة، أولا الترجيح بالأحدث. الترجيح بالأحدث طبعا ورد عندنا روايات في هذا المعنى، بأنه ظاهر هذه الروايات الشريفة أشارت إلى أنه خذ ما تأخر من البيان أو من الروايات ودع السابقة، مضمونها هكذا. هنا طبعا توجد روايات عدة تقريبا، هي حسب النصوص روايات أربع وما أكثر مع التتبع والبحث لا إشكال، لكن قال عندنا أربع روايات، أنا أكتفي يقول المصنف برواية واحدة. هذه الرواية لاحظ الآن نقرأها ونقوم بتوضيح المقصد. الرواية عن يعني رواها الكليني بسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال عليه السلام: أرأيت لو حدثتك بحديث العام، عن السنة الماضية العام يعني هو العام في الخصوص، حديث مال السنة المقبلة الماضية سنة الماضية، أرأيت لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل، يعني سنة بعد سنة، فحدثتك بخلافة، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت آخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله ورحمك الله. هذه الرواية البعض استفاد منها بأنه إذا عندنا مقياس بأن لو تعارض حديثان، حديث قد تقدم ترى في زمن الإمام الصادق الإمام الباقر الإمام الكاظم، وحديث جاء آخر يعارضه في زمن الإمام الرضا أو الإمام الجواد سلام الله عليه، فيأخذون ماذا؟ بالأحدث. وفي من علمانا حتى متأخرين يقبلون هذا، لأن المصنف لا يقبل باب الاستباق نقول، وهكذا باب التقريب الفكرة، بأنه يأخذون بالخبر والحديث المتأخر، فيقولون التأخير أحد المرجحات، الخبر المتأخر إذا تعارض مع المتقدم بلا أشكال عندهم بأن الخبر المتأخر هو الذي يؤخذ به. وإذا تجد مثلا أكثر من طب من ظاهر أن يعمل به أكثر السيد القمي رحمه الله، سيد تقي القمي في أو حفظه الله تعالى الله عمره الشريف، في كتاب مباني المنهاج كثير ما يعمل بالأحداثية، وأنا صرح يعني بأنه من مباني أنه يعمل بال يأخذ مرجح الأحداثية، فروات الإمام الجواد سلام الله عليه تعارض ما تقدم عن آبائي عليهم السلام، يقول هذا أحد المرجحات، فنأخذ ماذا؟ بالأحداثية، مصطلح الأحداثية. المصنف هنا عليه الرحمة يقول تبعا لجملة من المحققين من أساتذته يقول لا، هذه الرواية أصلا رواية الأربعة وحتى الأكثر ليس فيها دلالة أساسا على أن الترجيح أو أن الأحدث من عوامل الترجيح، ما في هذا المعنى، نمشي أصلا شراق ليش ما يصير؟ يقول لأنه نحن نفتو بأنه الأحدث لا يدل على أنها هو الحكم الواقع. الإمام فرضا قال هذا الحدث، قال الإمام الصادق بكذا، وجاء الإمام الرضا أو الجواد سلام الله عليهم قال بكذا خلاف ما كان هناك. يقول الخبر الثاني اللي نسميه الحديث الجديد في قبال القديم ليس فيه دلالة على أنه هو الحكم الواقع لكي نتمسك به ونجعله عاما لجميع المكلفين، لا، قد يكون فيها لهذا المؤمن الإمام الجواد قال له اعمل بكذا ولا تعمل بذا، ربما لظرف التقية، ربما لحفظه، ربما لمصلحة معينة، أو ربما لهذا لكون هذا الراوي مثلا عامي أو شكل خطر على الإمام سلام الله عليه، أو ما شكل لك من احتمالات كثيرة هنا وهناك. فإذا نس ورود هذه الاحتمالات لا تدل على أن الأحداث يدل على الحكم الواقع. ونحن لماذا في الترجيح أصلا هدف الترجيح في باب التعارض مرجح ضرر للوصول إلى ما هو المطابق للواقع، أو أقل شيء لما هو الأقرب إلى الواقع، والأحدثية لا تؤمن لهذا المعنى، لا تؤمن بأنه هو الأقرب إلى الواقع وأنه الحكم الفضل عن يكون الحكم الواقعي. لماذا؟ لهذه النقطة بأنه يبقى حكم ظاهري ولا من باب كما قلنا التقية. وعلى هذا أقول لا يمكن أن نجعل الأحدث مقياسا للترجيح، ملاكا للترجيح، وبالتالي نجعله وظيفة لعامة جميع المكلفين وجميع الأزمة في الغيبة الصغرى أو في الغيبة الكبرى أو ما إلى ذلك. واضح؟ وعلى هذا الأساس نقول بأنه ورود احتمال أنه هذا من باب التقية أمر لا، يعني لا غبار عليه، احتمال وارد، بالعكس قد يكون مرجح شديد جدا، لأنه نحن ماذا لا نقبل أن يكون الأحدثية أو تكون الأحدثية مقياسا لماذا مقياسا للترجيح. هذا تمام الكلام إين في ترجيح بالأحداث، واضح إن شاء الله. ده. قال المقام الأول المرجحات الخمسة الترجيح بالأحداث. في هذا الترجيح روايات أربع نكتفي منها بما ورواه الكليني بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام أرأيت لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قلت آخذ بالأخير. فقال لي رحمك الله أقول إن الذي يستظهره بعض أجلة مشايخنا قدس سره أن هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، أي أنها لا تدل على ترجيح الأحدث من البيانين يعني الروايتين القديمة والحديثة من البيانين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع العصور، لأنه لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقع. نعم، إذا كان واقعا الإمام قال هذا حكم الله الواقعي، وذاك مثلا صرح قال ما قاله جدي الإمام الصادق هذا في ظرف التقية فلا تأخذوا به الآن، ارتفع الآن هذا الحكم الواقع، نعم هذا بلا إشكال، لأنه مو لأنه أحدث، لأن هذا حكم الله الواقعي، ما صار الأحدثية لها ملاك. واضح؟ قال إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقعي وأن الأول واقع موقع التقية أو نحوها، مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن من ألقي إليه البيان خاصة حكمه الفعل ما تضمنه البيان الأخير، يعني أكثر أنه هذا وظيفته أن يأخذ بالبيان الأخير، مو لأنه الأحدث أو لأنه مرجح، لا، أنت وظيفة سأل الإمام، الإمام أجاب بهذا المعنى وإن كان خالف كلام الإمام الصارغ مثلا ظاهرا. قال وليست، مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن ألقي إليه البيان خاصة حكمه الفعل ما تضمنه البيان الأخير، وليست ناظرة إلى أنه الحكم الواقعي، فلربما كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب التقية، بالعكس احتمل أن يكون نفس هذا باب التقية، الرواية الثانية الجديدة، كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل واحد وفي كل زمان. والحاصل أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعي، وإن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة، حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع من؟ لجميع المكلفين ولجميع الأزمان حتى زمن الغيبة، ولو كان من باب التقييد. لا، ولا شك أن الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدة التقية أو لزومها، من شدة جهة التقية أو لزومها. هذا تمام الكلام إين في المرجح الأول. المرجح الأول الترجع الأحداثية ليس فيه دلالة على هذا المعنى، واضح إن شاء الله هذا المطلب. الآن البحث الثاني، الترجيح ماذا بالصفات؟ الترجيح بالصفات طبعا عندنا ما ذكرت يعني صفات الراوي بأنها مرجحة فرضا كما سيأتي اتضح في الرواية. عندنا روايتان أساسيتان تقريبا. الرواية الأولى مرفوعة زرارة التي أشرنا إليها سابقا، وإن كان قلنا فيها دلالة ولكنها ماذا مرفوعة، فمن جهة سند لا تقبل. و اللي هي رواها من قوالئ، صاحب قوالئ إلا آلئ المرسلة، وصار كلام حول الكتاب نفسه وحول الكاتب نفسه من أبي جمهور رحمه الله، حتى قال حسن قال هذه العبارة عن صاحب الحداق عليه الرحمة: فإن لم نقف عليها في غير كتاب غوالي إلا آلئ، مع ما هي عليه من الرفع والإرسال، يعني مرسلة لم ينقلها مسندة، وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه للتسال في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها. طبعا هذا الكلام فيه تأمل كبير جدا، يعني وقال به صاحب الحداق رحمه الله. هنا نريد واقعا وقفة مع هذا الكلام، وإشارة إلى مكانة وعظمة ابن أبي جمهور الأحسائي، نسأل الله نفسه الزكي، أحد أعلامنا الكبار، توفى سنة 940. وجدت رسالة مختصرة جدا للسيد المرعشي، سيد المرجع الكبير سيد المرعشي رحمة الله تعالى عليه، توفى تقريبا سنة 1411-1412 تقريبا هذا الحدود، في مقدمة كتاب عوالئ، إما عوالئ اللآلئ، هي مكتوب غوالي، هو عوالئ اللآلئ العزيزية، عنوان الكتاب عوالي اللآلئ العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ المحقق المتبع محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن جمهور قدس السرة، قدم له سماحة الله العظمى السيد شهاب الدين نجف المرعشي دام ظل ذلك الفترة. على كل حال هذا في المجلد الأول طبعا، بعد طبعا توجد هناك رسالة لطيفة للسيد المرعشي يقيم الحالة العلمية لابن أبي جمهور وكتاب، من أعظم الكتب عكس ما يقول به صاحب الحدائق. عنده رسالة في نفس هذا الكتاب في المقدمة اسمه رسالة الردود والنقود على الكتاب ومؤلفة والأجوبة الشافية الكافية عنها، بقلم سماحة العلامة العظماء السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي. هنا من باب الفائدة يعني ولا وقفة مختصرة، يستحق واقعا لأبي جمهور رحمة الله تعالى عليه أن يذكر وأن يدافع عنه. نقرأ هذه الرسالة، رسالة مختصرة جدا صفحات فيها فوائد لطيفة جدا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، رمان يعني نختصرها وكذا، هي مختصرة بعد تشيل اختصار أكثر، يعني نقرأها من باب الفائدة ودفاعا عن هذا الكتاب، يعني رؤية الأخرى على أقل التغيير، رؤية الأخرى للكتاب والكاتب في قبال هذه الرؤية التي نقلها من نقلها المصنف عن صاحب الحداق عليه رحمه الجلد الأول صفحة 99 هم راجعوها. قال السيد المرعشي عليه الرحمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الآخذ بحق من هتك عمن هتك والمنتقم لمن ظلم عمن هتك والمنتقم لمن ظلم عمن ظلم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى عترتي مصابيح الدجى والمشاكي في الوهم. أما بعد، لا يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد ومن راجع إلى محكمه أقضى القضاة وهو الإنصاف المبرأ من الزور والاعتساف، إن من أحسن الكتب الحديثية ها هو كتاب غوالي الله. من أحسن الكتب الحديثة، إذا تروح في محكمة الإنصاف طبعا محكمة الإنصاف تحكم لك بهذا الحكم، وهو أنه أن من أحسن الكتب الحديثة هو كتاب غوالي اللآلئ، أودع فيه مؤلفه الجليل الحبر النبيل المحدث المتكلم العارف المتأله الزاهد الورع التقي جامع العلوم السمعية والعقلية الألمعي اليلمعي البحاث النقاد شيخنا أبو جعفر محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الإحساء الهجري المتوفى سنة 940 هجري قمر. شفت الأوصاف اللي ذكرها سيد هذا العالم. قال: من علماء القرن العاشر. قال: أحاديث قصار المتون. العبارة الآن عجيب، نتكلم عن الكتاب نفسه، من أحسن الكتب الحديثية هو كتاب غوالي إلا آلب، علي يقول أحاديث قصار المتون، قصيرة المتون، صحاح الأسانيد، صراح الدلالات، نظمها على أحسن أسلوب وخير نمط، فلله تعالى درة وعليه أجر. إذا نعتقد فيها هذه صحيحة السند من جهة وانكت مرسلة، ومن جهة أخرى أنها واضحة الدلالة، ولكن من المأسوف عليه أن هذه الدرة اليتيمة والجوهر الثمينة تركت في روازن مخازن الكتب متربة مبعثرة تأكلها العثة وتبيدها الهوام والديدان، لا يسأل عنه ولا يفتقد، وكان ترتب هذا الخمول والانزواء في حق هذا الكتاب لنقود أوردت بعضها على المؤلف وبعضها على المؤلف. يقول هذا سبب الإهمال، إشكالات أوردوها على بعضهم على المؤلف نفسه يشكلون عليه بذاته، وإشكالات ترد على من؟ على المؤلف. يقول: أو وكل هواه. يقول كل هذه الإشكالات اللي على المؤلف والمؤلف ماذا؟ واهية. قال: وكل هواهية غير واردة ناشئة من قلة التتبع والغور في الكتاب تحومل عليه بحيث حتى خمل ذكره ونسي اسمه وصل سقوطه في الأنظار إلى حد قال بعض الأكابر في حقه: في المؤلف والمؤلف نظر وتأمل. استجب، يقول هل كثرهم التأليف والمؤلف؟ وها نحن نبدأ لك بذكر النقود الواردة على الكتاب ثم النقود الواردة على المؤلف مستعينا بالله وعونا بالله تعالى وعونا. أما النقود الواردة على الكتاب فأمور: منها أنه محتوي على رواية لا تناسب المذهب، ومنها أن كل المرويات فيه مراسيل وليس فيه خبر مسند، والإرسال من أقوى موجبات الضعف في الأخبار، ومنها أنه مشتمل على روايات تشتمل منها المطالب العرفانية، ومنها أنه مشتمل على ما يشعر بالغلو، ومنها أنه مشتمل على بعض مرويات العامة والمخالفين، ومنها أنه تفرد بنقل أحاديث لا توجد في غيره لا غير ذاك مما يطول الكلام بنقله. هذه بعض النقودات. وأما النقود المتوجهة لصاحب الكتاب فأمور: منها أنه كان من الغلاة، ومنها أنه كان من العرفاء والصوفية، ومنها أنه كان من الفلاسفة، ومنها أنه كان متساهلا في النقل لأنه ينقل في كتب ما وجده في الأخبار أينما كان، ومنها أنه كان أخباريا، ومنها أنه كان غير متثبت وغير ضابط في النقل إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض والتمويهات. هذه مجموعة مشكلات على الكتاب، ومجموعة مشكلات على المؤلف وعلى من؟ وعلى المؤلف. يقول إلى إذا عرفت ذلك فنقول إن تلك النقود غير مقبولة بل مردودة جدا، فنشرع في دفعها مع رعاية الترتيب والاقتصاد. أما الجواب عن الأول إنه ليس فيه خبر صريح في مخالفة المذهب، إنه ليس فيه، إنما قال بأنه فيه لا تناسب المذهب، قال إنه ليس فيه خبر صريح، ما في شيء صريح في وقت المذهب، وما يستشى منه ذلك فنظيره موجود في الكتب المشتهرة والمجامع المعروفة، فإن كان نقلها شينا فيتوجه الاعتراض على سائر الكتب. نقول لك الكتب الحديثية ما يستشم من هذا المعنى، واختصاص نقده بهذا الكتاب مصداق المثل المعروف باءك تجر وبائي لا تجر، مضافة لأنها قابلة للتأويل كما في سائر كتب الأخبار من الكتب الأربع وغيرها، نفس الكلام والكلام. وأما إشكال الإرسال فغير وارد أصلا، لأن كل ما أودع فيه إلا ما صرح بإرساله مستدات بورقة المشيخ التي ذكرها، وذكر مشيخ التي تقول مثلا مثل بعض رواية الشيخ صار مرسلة، لكن إذا ترجع إلى مشيخته موجودة، وهذه المشيخ كمشيخة شيخنا الصدوق في الفقيه، والفارق أن هذا الشيخ ذكر مشيخ في أول الكتاب في رسالة مستقلة منحاذة يعني لوحدها، والصدوق جعل مشيخ في آخر الكتاب. فإن هذا الشيخ قال إنما أودعت في هذا الكتاب فإني أرويها بهذه الطرق السبعة، وأكثر تلك المودعات فيه مروية مسموع عن شيخنا العلامة الثقل الجليل الشيخ رضي الدين عبد الملك بن الشيخ شمس الدين إسحاق بن الشيخ رضي الدين عبد الملك بن الشيخ محمد الثاني بن الشيخ محمد الأول ابن فتحان القمي الأصل نزيل كاشان، توفي سنة 851 في قليل، وكان هذا رجل من أعلام عصره، وكان يروي عنه الفاضل المقداد وابن فهد وغيره، فليراجع إلى معاجم الترجمة. وأني رأيت عدة نسخ من هذا الكتاب في خزائن الكتب مشتمل على المشيخة، نسخ غير مشتملة، فمن ثم اشتبه الأمر على من نسب الإرسال إليه، ليست مرسلة الرجل. نعم كل ما هو جعلها في رسالة مختصرة، جعلها مقدمة للكتاب، الشيخ صدر جعلها مؤخر، فما التفتوا البعض لأنها عنده مرسلة، أنها ليست مرسلة. وأما اشتمال على روايات عرفانية، وفيه أن نظائرها موجودة في الكتب الحديثية المشهورة، ليش لا هو هذا، فليعامل معه نحو المعاملة مع تلك الكتب، مضافا إلى أن باب التأويل واسع، هذه الروايات العرفانية وكذا قابلة للتأويل، فما تصطدم لا مع المذهب ولا مع الحقائق وما إلى ذلك. وأما الإشعار بالغلو فالجواب عن هذا الاعتراض هو الجواب عن سابقه نقضا وحلا، نفس الكلام عن الرواية العرفانية، أنها موجودة في الكتب هذا نقضا، وأنها حلا قابلة للتوجيه، واضح. وأما اشتمال على بعض مرويات العامة ففيه أن غرض كون هذه الرواية مع قطع النظر عن نقل الأصحاب منقولة في كتب العامة أيضا، يعني مو خاصة نقل العامة لا، بأنه موجودة كما هي موجودة عندنا، موجودة ماذا عندهم. يقول كما لا يخفى من جاس خلال تلك الديار، مضافا إلى أن المعيار حجية الخبر الموثوق بصدور هذا المبنى اللفظي، إذن هم ليش تحملوا أنه يقول بحجية خبر الثقة كما هم ابن السلخوي وجماعة وما إلى ذلك، لا، ويرى الخبر الموثوق اللي محفوف بقرائن القبول والصدق والصحة، هذه النقطة تطيب هذه، مضافا إلى أن المعيار حجية الخبر الموثوق بصدوره أيا من كان الراوي كما هو التحق عند المتأخرين. الظاهر الشيخ العوسي المعاشي يقبل هذا المعنى، أن حجية خبر وهو أكثر المحققين تقريبا على هذا المعنى، يعني المتأخرين بعضهم قل ما نقول أكثر، على كل حال موجود يعني هذا المعنى بالنسبة صعبة حتى شتابه. وأما تفرد بنقل ما لا يوجد في غيره فهذا أيضا مما لا يرد عليه بعد تفرد كتب الشيعة كالأصول الأربعمائة وغيرها من الكتب الموجودة في أقطار العالم وتوجه الفتن والبقات إليها، فالمحتمل قويا عثور على بعض تلك النسخ، يعني أنت تتهم بأنه لم يقل، لا قد يكون هو نتيجة تشتت الكتب نتيجة الحروب والدمار اللي حدث هنا وهناك، فربما هو عثر على بعض النسخ نقل منها من الأصول الأربعمائة مصادرنا ما وصلت حتى للشخص الصدوق مثلا، ماكو محذوف. الان في زماننا هذا الان مع التطور كذا تجد العلماء يجدون كتب ونسخ قابت عن من؟ عن علماء 500 سنة 600 سنة ما حصلوها، موجودة في بلاد الديلم وما وراء النهر مثلا، موجودة في الأقبية والجبال وجدوها كتراث، كما الآن يقولوا عن كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق مثلا، وجدوا بعضها أو كذا له تفسير في مكتبات مالية في اليمن أو مكتبات أخرى وما إلى ذلك، والحال مو موجود. الآن هذه المسألة واضحة يعني بأنه ما تشكل إشكال أساسا. الشيخ الصدوق نفسه لما كان في قم ينقل الروايات، لكن لما انتقل راح إلى سفرات العلمية، راح إلى نشابور والراي وبغداد ظاهران أو بلدان كثيرة ما وراء النهر وكذا، وحصل على مصادر ونقل الروايات أخرى، ماكو منافع. مثلا عيون أخبار الرضا عليه السلام هذا الكتاب هذا في رحلاته كتب أصلا في بعض الأماكن، ما كان كتب في قم لما كان في قم أو كذا. على كل حال إذن هذه الإشكالية لا ترد، واضح منه يقول وأما تفرده بنقل ما لا يوجد في غيره فهذا أيضا مما لا يرد عليه بعد تفرد كتب الشيعة كالأصول الأربعمائة وغيرها من الكتب الموجودة في أقطار العالم وتوجه الفتن والموبقات إليها، فالمحتمل قويا عثور على بعض تلك النساخ، فهذه الخصوصية موجودة في بعض كتب الحديث أيضا، مضافا إلى أن نقل مثل هذا الشيخ الجليل بتلك الطرق السبعة يورث الطمأنينة والوثوق بالصدور، ما نقله عبثا هو اعتباره، نقلها منها مسندة وما إلى ذلك. هذا بالنسبة للنقد لمن؟ على الكتاب نفسه. وأما النقد المتوجهة على ذاته رحمه الله، يقول وأما النقود المتوجهة لصاحب الكتاب فأمور، منها إسناد الغلو إليه، فأنت خبير بأن هذا توهم لا اعتداد به، وهو مجاب عنه نقضا وحلا. أما الناق فليراجع إلى زبر الحديث، فإنه قل ما يوجد كتاب لم يذكر فيه نبذ من هذه الأخبار الموهمة للغلو، فلو جاد هذا الإسناد في الدين لكان هذا النقل متوجها إلى مؤلفي تلك الزبر والأسفار أيضا، روح الكليني، الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، اختصاص والإرشاد وغيره، وجد هناك نبذ أو نكت مثل هذه الأخبار اللي يشتجن منها الغل، والحال أنها ليست بغل. فإن كان وجه الإسناد إلى ابن أبي جمهور وغير ما في كتاب الغوالئ فراجع إلى سائر تآليفه من المجلة والدرر العمادية والأقطار الكتب له الشيخ ابن أبي جمهور، والتعليقة على أصول الكافي والتعليق على الفقيه وغيرها من آثاره الممتعة ورشحات قلمه الشريف، فما يقول المعترضون في حق كتب بقية العلماء فليقول في حق هذا الشيخ كذلك. هم نقلوا كما هو نقل، يعني ليش لهم باءكم تجر وبائي لا تجر، هذا الجواب النقلي. وأما الحال فلم أرى في كلماته ما يشعر بذلك سوى نقله نادرا بعض الرواة الموهمة للغلو أو بعض خطابات لأمير المؤمنين وأولاده الطاهرين بقوله وهم أئمتي قبلتي وبهم أتوجه إلى الله، بس قالوا هذا قبلتي يعني غلو يعني يعبد الأم، نحن يرد عليهم عن المنطقة هذه الاصطلاحات هذه تعبيرات من تدل على التعظيم وما لها ربط بال 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 بالغلو من جهة وكذا عبارة غير الله. وأمثال هذه الكلمات التي شاع الخطاب بها بين الزعماء ومن دونهم في كل قوم ومن دونهم في كل قوم ورهط وبكل لسان، أفلا ترى في المنشآت الفارسية قول المنشئين قبليقا ونحوها من العبائر المعمولة في المحاورات وخطابات الأبناء إلى الآباء، وصرف نقل الرواية هل تدل على الغلو مع كون الرواية ذات محامل قريبة وبعيدة؟ حاشا وكلا، فيها دلالة هذه الحوار التعظيم ما هو منها. وأما كونه من الصوفية فنسبة هذه لصيقة إلى الرجل البريء مما نسب إليه وظلم في حق، والفرق بين العرفان والتصوف غير خفي على المحققين، فحينئذ تلك الكلمة نسبة فرية بلا مرية أو بلا مرية، واضح. وأما نسبة الفلسفة إليه يقول فغير ضائرون، وأما نسبة الفلسفة إليه فغير ضائر أيضا، إذ الفلسفة علم عقلي برع فيه عدة من علماء الإسلام كشيخنا المفيد والشيخ المرتضى والمحقق الطوسي والعلامة الحلي والسيد الدامار والفاضل السبزواري والمولى علي النوري والمولى محمد إسماعيل الخواواجي والإصفهاني وشيخنا البهائي والسيد محمد السبزواري المشتهر بديمير لوحي جد الشاب المجاهد الشهيد السيد مجتبى الشهير بالنواب الصفوي. ليش ذكره؟ لأنه هذا طبعت على نسخته هذا الشاب اللي هو يمكن هو هذا أو شيء جده الله، والقاضي الأجد هذا النواب صفوي المعروف، معذرة النواب صفوي المعروف صر جد من الفلاسفة الكبار، والقاضي سعيد القمي والمتأله السبزواري وصدر المتألهين الشيرازي والمحدث الكاشاني وغير الذين جمعوا بين العلوم النقلية والعلوم العقلية، وهم من وهم في أصحابنا مئات وألوف. إذا بتشكل عليه أشكل على هالألوف ذي اتهم بالفلسفة، وحكم بحث عقلي. وعلم كل شيء خير من جهله، فليش تتب العادة يعرفوا الشيء أحسن من أنه يجهلوا. فإن كان ذلك شينا فيتوجه النقد إليهم أيضا، مع أنهم بمكان شامخ في العلم والعمل والزهد والورع والتقى، ولا يستلزم العلم بشيء الاعتقاد به، حتى يفترض أنه فيه ما في الفلسفة خب العلم به لا يدل على أنه كل ما يعلمه يعتقد به، وعقد القلب عليه جزاهم الله عن الدين خيرا. وإما أسناد التساهل إليه في النقل فهو إزراء في حق هذا الرجل العظيم، ويظهر ذلك لمن أجال البصر ودقق النظر في مشيخة هذا الكتاب. يروح الراجع المشيخة ليش تتهم بالتساهل كما قاله للأسف صاحب الحدائق. وأما كونه أخباريا فهو خلاف ما يظهر من كلماته في بعض كتبه، كما هو غير مستور على من راجع إلى آثاره، ويبدو له أن المؤلف كان مذاقه متوسطة بين الأصولية والأخبارية. هذا كلام سيد المرعش اللي هو قبل موتي بعشر سنوات ربما. هي تقريبا يعني 80 من عمره شان بعد، يعني صاحب خبرة علمية وتتبع وذكوى، يقول تتبعت آثاره. رجل ما كذب هالرسالة اللي بعد تتبع وين آثاره، وجد أنه هذه كلها تهم. قال ويبدو له أن المؤلف كان مذاقا متوسطا بين الأصولية والأخبارية، ثم على فرض كوني أخباريا فذلك غير مضر بحجية منقولاته بعد الإطمئنان بالصدور كما ذكرنا، وإلا فتوجه النقل إلى عدة كثيرة من أصحابنا الأعاظم كشيخنا الكليني والصدوق وصاحب قرب الإسناد والأشعثيات وصاحبي البحار والوسائل والوافي والحدائق وغيرهم، فإنه لا فرق بيننا وبين الأخبارية إلا في عدة أمور ماذا قليلة، كحجية ظواهر الكتاب هم نافوها ونحن مثبتوها، وأجراء البراءة في الشبهات البدوية التحريمية هم نافونا ونحن ماذا مثبتون، أو في انفعال المالق الفن أكثرهم ذهبوا إلى عدم الانفعال والأكثر منها إلى الانفعال وما إلى ذلك، ومنجسية المتنجس فأكثرهم على عدمها وأكثرنا على ثبوتها، ووقوع التحريف فإن أكثرهم ذهبوا إلى الوقوع وأكثرهنا وهم المحققون إلى العدم، وهكذا. ومن رام الوقوف على تلك الفروق فليراجع إلى كتاب الحق المبين في الفرق بين المجتهدين والأخبارين لشيخنا العلامة الأكبر الشيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء. وأما كونه غير متثبت وغير ضابط، ولعمري أنه سناد شيء إلى من هو بريء مما نسب إليه، فمن أين تثبت كونه غير ضابط؟ وها هو كتب ورشحات قلم السيال الجوال، فليراجع حتى يظهر الحق، إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض عليه وكلها واهية غير واردة. وبالجملة جملة طيبة العبارة، وبالجملة إني سبرتم ما ترشح من قلم هذا العالم الجليل في الفنون العقلية والنقلية ومنظوماته الكثيرة. يعني تتبع أو في تراثه كل ما وضع في يده تتبع السيد رحمة الله عليه. فلم أجد ما يشينه، جزاه الله عن العلم الإسلامي خيرا، وآجره بما افتري في حقه، وحشره تحت لواء إمام المظلومين أمير المؤمنين روحي له الفداء، وعصم الله من الزلل والخطل في القول والعقيدة والعمل. وهذه المظالم صارت سببا لعدم انتشار هذه الكتب أو هذا الكتاب إلى أن ساعدت السواعد الإلهية والمعاضدات الربانية العالم الجليل والحبر النبيل حجة الإسلام والمسلمين الحاج الآقا مجتبى المحمدي العراقي ثم القمي كان الله له في كل حال، فشمر الذل في تصحيحه وتحقيقه ونشره، وأهدى ثواب إلى روح ولده الشاب السعيد الفاز درجة الشهادة في نصرة الدين الفاضل المهندس الآقا محمد تقي المحمدي العراقي حشره الله مع الشهداء الصالحين، فانتشر بعون الله تعالى فوق ما يؤمل ويراد من حسن الطباعة والصحة الكاملة والمزايا المطلوبة وجودة التجليد والوراقة. ألا وجزاه المولى الكريم سبحانه بما أتعب نفسه وجد بجده الجهيد وسهر الليالي وأكد الأيام بكده الأكيد في هذا الشأن، آمين. ثم أن لي حق رواية هذا الكتاب وسائر مؤلفات مؤلفه الجليل بالطرقي المذكورة في الإجازات، فليرويها كل من شاء وحب روايته عني بتلك الأسانيد المنتهي إلى ناسقه، والسلام تبع الهدى أملاه العبد المستكين الكئيب الغريب في وطنه خادم علوم أهلي بيته السلام أبو المعالي شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي منسلخ ذي الحجة الحرام عام 1402 للهجرة ببلدة قم المشرفة حرم الأمة الأطهار وعش آل محمد حامدا مسلما مصليا مستغفرا صلى الله على محمد وآل محمد. هذه كما قلنا رؤية ثانية للكتاب والكتاب، احنا فقط من باب هذا العرض غدا إن شاء الله ندخل في هذه البحث. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.